بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فحياكم الله تعالى وبياكم، وجعل الجنة دار مقامكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الدعوة في سبيله وطلب العلم إليه والوصول إلى مرضاته وطاعته. إخواني، حديثي مع حضراتكم هذا المساء حول قضية هامة خطيرة، ألا وهي فقه الائتلاف، وما أحوجنا اليوم إلى أن نتعلم هذه القضية، فإن لها أصولا ولها قواعد ولها ضوابط، من جهلها جهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أعرض عنها افترق عن جماعة المسلمين. فلا بد من ضوابط القضية وفهمها فهما دقيقا قويا. اعلم أولا أن جمع الأمة على قول واحد أو على فكر واحد أو على اجتهاد واحد أمر مستحيل، وطالبه طالب سراب، بل هو يطلب توسعة دائرة الخلاف، لأن الخلاف قائم، بل إن الله عز وجل جعل الخلاف في العقول أمرا قدريا لا يزول إلى يوم القيامة. فإن الله عز وجل عندما خلق الخلق خلقهم متباينين متفاوتين، فرب العزة عندما خلق آدم كيف خلق؟ في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من سائر الأرض. يعني خد حبة من إفريقيا، حبة من أوروبا، حبة من أمريكا، حبة من أستراليا، جمعهم وبهذا التراب المخلوط المتفاوت كون الله آدم. قال: فأتى بنو آدم على قدر الخلق، اختلافهم على اختلاف الأرض، فأتى الأبيض والأحمر والأسود وغير ذلك، وأتى الطيب والخبيث والسهل والحزن ودون ذلك. طب الأراضي هل هي متساوية في طبيعتها؟ أبدا. مش في أرض بيضاء وفي أرض سوداء، في أرض طيبة وفي أرض خبيثة، فالأراضي متباينة. على هذا التباين وقع التباين في بني آدم، على اختلاف الطبيعة، على اختلاف العقل، على اختلاف التصور. فبعض الناس يميل للخير وبعض الناس يميل للشر، بعض الناس سهل
مستتار، وبعض الناس صعب المرتقى، بعض الناس فهم قوي لأدلة الشريعة، وبعض العباد لا يفهم أمر الشريعة. فالخلق متباينون في أصل تكوينهم. أسألكم، هل تعلمون رجلين أو امرأتين تساويا في بصمتهم؟ حصلت؟ ما بتحصلش ولن تحدث. إذا الافتراق قائم في أصل الخلق، فيترتب على ذلك افتراق في الإدراك، في العقل، في الاجتهاد، في التصور، في العلم. ولذلك تباين الخلق إلى درجات، الأنبياء درجات، الناس درجات، العباد درجات، على أصل الخلق الذي تفاوت به الناس في أصل نشأتهم. الشريعة نزلت باللسان العربي المبين، واللسان العربي لسان فصيح واسع، الكلمة الواحدة تتسع لعدة معاني، ولذلك وقع الاختلاف بين الفقهاء في قضية المشترك اللفظي، كلمة واحدة والكلمة يخرج منها معاني كثيرة، ومن هنا يقع اختلاف العلماء. الدليل واحد لكن الفهم متباين. لما جاء عدي بن حاتم رضي الله عنه وسمع الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط، الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، مش ده نص الآية؟ مش ده الظاهر؟ يعمل ايه؟ راح البيت طلع البقرة البيضة والبقرة السودة، قطع اتنين حطهم على المخدة، فتح الشباك يقعد يبص ياكل ويبص، تبين ولا لسه؟ لسه. طب ناكل، وقعد ياكل لحد ما تبين الخيطان وامسك. طب غلط ولا اصاب؟ هو في تصوره انه مصيب، فاصبح الى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له ما فعل، فقال عليه الصلاة والسلام إن وسادك لعريض، أفاك طويل، إن ذلك بياض النهار وسواد الليل. لكن رب العزة لما سمى البلد سمى إيه؟ خيط. هي دي البلاد اللغة العربية. فالكلمة الواحدة في القرآن الكريم لها معاني، بل من أدلة إعجاز القرآن أن القرآن نزل على سبعة أحرف، سبع لهجات. الكلمة الواحدة تتغير معانيها، تتغير في تركيبها، والكل في المعنى متقارب ومتحد ولا يتعارض. ابن مسعود رضي الله عنه أخذ 70 صورة مباشرة من فم النبي صلى الله عليه وسلم. شباب، واحد من فم رسول الله على وزن ابن مسعود، هو قاعد مرة فسمع رجلا يقرأ آية خلاف ما سمعها ابن مسعود من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليه، دي قراءة ودي قراءة. فذهب ابن مسعود إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام كلاكما محسن، إن من كان قبلكم اختلفوا على كتابهم فهلكوا، لا تختلفوا على كتابكم. ثبتت التلاوة، تواتر النقل، التلاوة صحيحة لا تعترض. إذن هذا وجه من الاختلاف المشروع، والكل على الحق، ده بتلاوة وهذا بقراءة وهذا بتلاوة، والكل صحيح. هذا يدل على اتساع اللسان العربي. اختلاف العلماء في مئات القضايا، أبو حنيفة على قول والشافعي على قول، دليل القولين واحد، كما قال عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القرء في لسان العرب معناه الطهر، وأيضا معناه الحيض. فريق قال 3 حيض، وفريق قال 3 أطهار. الأصل واحد ولا مختلف؟ واحد. هل الخلاف سائغ ولا غير سائغ؟ خلاف سائغ بين العلماء، لأن أصل الدليل واحد. فتدبر معي أن أصل اللغة العربية له معان مشتركة، والكلمة الواحدة لها أكثر من معنى. الكتاب والسنة، هل كل أحكام القرآن واضحة الدلالة لجميع العباد؟ لا، لكن يفهمها البعض ويغلق فهمها على البعض. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قال تعالى أيضا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا بالإشاعات، أقوال لا أصول لها، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، تدبر معي، لعلمه منا كل واحد، لا، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. مش كل العلماء يفهم كل القرآن، بقضية حتى بين العلماء، فالعلماء على درجات، في عالم يفتح له في فهم الآية وآخر لا يفتح له، فترى التفاوت الكبير بين العلماء في الإدراك. فعالم يسمع الآية يستخرج منها آلاف المعاني، وآخر يذوبك يطلع بحكم واحد. انت عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك وأخ صغير كناه رسول الله أبا عمير، ربط عصفورة صغيرة بحبل وبيلعب بيها، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلمة واحدة: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ كلمة، ده حديث نبوي، يا أبا عمير ما فعل النغير، حديث نبوي، أي كلمة قالها رسول الله شرع، أحكام، قواعد، دين. أتى بعض علماء الشافعية فاستنبط من هذا الحديث 74 فائدة. نفسي ترجع النهاردة بالليل وتقعد في البيت ومعك ورقة وقلم وتطلع لي خمسة بس. 74 فائدة لإدراك الفهم. من هنا كان الإمام أحمد يجلس تحت أقدام الشافعي ويعيبون عليه، أحفظ الأمة، محدث المسلمين، إمام أهل السنة والجماعة، وجالس مع رجل دونه في الحفظ. هون جملة ما روى أحمد 1000 حديث، يعني كم؟ 1,000,000 حديث، والحديث يعد بإسناده، يعني حديث الأعمال بالنيات مش هعد واحد، لا، بحسب طرقه، ممكن الطرق تصل به إلى 200 طريق، يبقى 200 حديث، ماشي؟ أحمد يحفظ 1,000,000. طيب أسألكم، جملة ما يحفظ الشافعي كم؟ قد إيه؟ كم 1,000 حديث؟ كم 1,000,000؟ ولا كم 1,000؟ ما يعدوش 2,000. شوف التفاوض عامل إزاي؟ ده الإمام الشافعي. جملة ما روى في مسنده لا يتعدى 1,300. ده كل اللي رواه الشافعي. تدبر معي، أحمد قاعد تحت رجل الشافعي يتعلم، فعابوا عليه. فقال الإمام أحمد لابنه عبد الله: يا بني، إن فاتك حديث بعلو أخذته بنزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى أنى تجده. إذا فاتك هذا العقل، هذا الإدراك، هذا الفهم، دي فتوحات. بعض العباد يفتح عليه في باب من العلم، وآخر في باب من العبادة، وآخر في باب من الصدقة، فرض بما قسم الله لك. فالاختلاف قائم، لذا جعل الله عز وجل الخلاف بين الخلق جميعا قائما، حتى بين الخلق المعصوم. تصور ديت، الخلاف قائم ووقع اختلاف بين الخلق المعصوم، زي مين؟ الأنبياء، ومن تاني؟ الملائكة، مش دول معصومين؟ هل تعصي الملائكة ربها؟ أبدا. وقع اختلاف بينهم، إزاي الكلام ده؟ قال رب العزة في وصف الملائكة: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. في اختصام، في اختلاف بين الملائكة في السماوات العلى. طيب إيه وجه الخلاف؟ يبين وجه الخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه الترمذي وأحمد بإسناد صحيح وقد صححه البخاري في غير الصحيح، من حديث معاذ بن جبل أن رب العزة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، مختلفين في إيه؟ مش نص الآية إذ يختصمون، عايزين نعرف وجه الخلاف. فقال صلى الله عليه وسلم في الكفارات والدرجات، وده حديث ممتع جدا فاحفظوه واعملوا به، في الكفارات والدرجات. فقال الله وما الكفارات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نقل الأقدام إلى الجمعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء على الكريهات، ثلاث أعمال مكفرة للذنوب. أول حاجة إيه؟ نقل الأقدام إلى الجمعات، بكر تعالى مبكر إلى الجمعة، دي من أعظم كفارات الذنوب. العمل الثاني ونحن نفعله الآن بحمد الله، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، ودي بتصبرها بقى في القعدة ديت، تقول لو الشيخ ما قالش حاجة النهاردة أديني إيه واخد الثواب، تقعد بالنية ديت ولعلك تنتفع، إذا لم تنتفع علما انتفعت إيه بالثواب، ماشي عشان ما تزعلش. والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء على الكريه. طيب في حاجة اسمها التخلية والتحلية، بتخلي نفسك من الذنوب وتحلي بقى بالدرجات. فقال الله وما الدرجات؟ بعد ما كفرت عايز ايه ترفع درجات بقى. قال وما الدرجات؟ قال اطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. عندك ست اعمال اعمل بقى اللي عايز تعمله، لين الكلام اطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. ده اختلاف وقع بين الملائكة، ايه الكفارات وايه الدرجات؟ هل سمعنا ان في حرب كونية في السماوات العلى بين الملائكة؟ لم يحدث ولن يحدث. الرجل القاتل الذي قتل 99 وتمم على 100 قفل المئوية، طيب بعد ما قفل المئوية عايز يتوب، سأل عالما ليه توبة؟ نعم ارحل الى ارض كذا، رحل أدركه الموت، مات في الطريق. الحديث بيقول إيه؟ فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. في اختلاف دلوقتي، وجه الخلاف معتبر لغير معتبر؟ معتبر. إزاي؟ تقول ملائكة الرحمة أتانا تائبا، وتقول ملائكة العذاب لم يصنع خيرا قط. طيب كل فريق له وجه صحيح ولا ملوش وجه صحيح؟ له وجه صحيح، ده واحد قاتل قتل 100 واحد قتل، فدوت ما لم يفعل خيرا قط، فالحق ان يعذب. ملائكة الرحمة بالدافع. طيب اسألكم، هل في حد من الفريقين له مصلحة شخصية؟ ها؟ ابدا، خلاف قائم والدليل واضح، وكل له وجهته والكل متأول. طيب فقضى بينهما رب العزة، قال لهم ايه؟ قيسوا ما بين المسافتين فإلى أيهما أقرب فادخلوه إياها. قال فنأى بصدره إلى أرض الطاعة شبرا فدخل الجنة. حل للخلاف، رفع للنزاع، وده اختلاف قائم بين من؟ بين الملائكة. وقع النزاع بين الأنبياء، ودول مين؟ أنبياء. ولم نسمع عن مهاترات ولا منازعات بين الملائكة. موسى عليه السلام ذهب لخطاب ربه وترك بني إسرائيل وعلى رأسهم مين؟ هارون السامري. جمع الذهب وسيحه وعمل عجل له فتحتان من الخلف والأمام يخش الهواء يعمل صور، فتن الناس به. رجع موسى مع الألواح وفيها كلام الله، أول ما شاف القوم يشركون بالله رمى الألواح من شدة الغضب، عنده قوة في الحق عليه السلام، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، مسك دماغه كده عمال يشد في شعره، قال هارون يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هارون له دليل، قال لك ما حبيتش أنكر إنكارا شديدا خوفا من افتراق الكلمة، قلت أصبر حتى تأتي وأعالج القضية. موسى قال لأ، ما ينفعش تسكت على حاجة زي دي. ده اختلاف بين مين؟ بين موسى وهارون. موسى خطب في بني إسرائيل وهو بيخطب قام رجل فقال يا نبي الله من أعلم الناس؟ فقال موسى أنا أعلم الناس، وموسى أحد أولي العزم واحد من الخمسة. فعاتبه الله إذ لم يرد العلم إليه، لم يقل الله أعلم. فقال الله لموسى بلى إن عبدا من عبادنا بمجمع البحرين فارحل إليه. رحل موسى إلى الخضر وتعلم منه. طيب السؤال، هو الخضر نبي ولا ولي؟ في خلاف، لكن عندما ننظر في كتاب الله عز وجل لما يأتي الخضر ويقتلع رأس الغلام ويقتلع ألواح السفينة ويبني جدارا على كنز مدفون لا يعلمه إلا الله ويقول بعد ذلك وما فعلته عن أمري، يعني إذا ده إيه؟ وحي أوحاه الله إليه. لذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أول عقدة تحل من عقد الزندقة اعتقاد أن الخضر نبي. ليه؟ لأن اعتقاد الولاية له يفتح لنا بابا من التصوف، لأن الصوفية يقولون الولي مفضل على النبي بدليل أن النبي موسى ذهب إلى الولي الخضر وتعلم منه. يفتح لك باب من الضلال في تقديم الأولياء على تجر قضية. المهم وقع اختلاف موسى في كل قضية دي نزعه، حتى غضب الخضر وقال له ايه هذا فراق بيني وبينك، عاش في بينا ايه عشرة، سأنبيك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. النبي صلى الله عليه وسلم بيتمنى يقول يرحم الله موسى وددنا لو أن صبر، كان صبر عليه شوية وتعلمنا واستفدنا، لكن ايه موسى لم يصبر على ما رأى من الأهوال العظيمة. ده اختلاف وقع بين موسى والخضر، ده علم وده علم ولا تعارض بينهما. فموسى على علم من علم الله علمه الله إياه ليس عند الخضر، والخضر على علم من علمه الله إياه ليس عند موسى. المنع أن يستفيد بعضنا من بعض، وهذا نبي ورحل إلى الخضر ليتعلم منه. شفت الفوارق العظيمة بيننا وبين أدب الأنبياء، رحل ليتعلم وهو من القمل، عنده الكمال المطلق البشري، دول الأنبياء الله عز وجل. داود وسليمان اختلف في قضايا، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نافشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فإيه؟ ففهمناها واحد بس سليمان أكثر من داود. كانت امرأتان معهما ابناهما، اثنين حريم قاعدين كل واحدة معها ابنها، أتى الزيت راح واخد ولد من الولدين، فاختصم مدى إلى داود، كل واحدة تدعي ده ابني لا ده ابني، اختصم مدى واحدة كبيرة والثانية صغيرة في السن. فقضى داود عليه السلام أن الولد للمرأة الكبيرة، ماشي. خرجت على سليمان وعرضت عليه القضية. طيب في مشكلة عايزين نحلها. فقال سليمان هذا سكين أشقه بينكما نصفين، طالما دي مشكلة خلاص خذي انت نص وانت نص. أسألكم من الذي سيقبل هذا الحل، الأم ولا الدخيلة؟ من الذي يقبل، أم الولد ولا المدعية؟ المدعية. فقالت الصغرى يرحمك الله هو ابنها، فقضى سليمان أن الولد لمن؟ للصغرى. اختلاف. سمعنا بقى طلع سليمان، شوف الراجل خرف، شوف الراجل حصل له ايه، دي فتوى دي ها يتجرع عليه؟ لا، قضايا اجتهادية، والقضايا الاجتهادية ليس مع فريق يقين، وده الذي نريد أن نبندن عليه. في قضايا اجتهادية تنازع فيها العلماء، ليس مع فريق يقين يقول الحق معي وليس مع غيري. لذا قال العلماء الخلاف لا يخرج عن ثلاثة أقسام. أول قسم خلاف أملاه الهوى، خلاف أملاه الهوى، لما اختلف معاك دليلك هواك، دليلك عصبيتك، دليلك أنك لا تريد الحق. بعض العباد يرد الحق للهوى في النفس، بل يتبع ما تميل إليه نفسه، دي أكبر مصيبة، كحال بني إسرائيل. رب العباد كل شوية يبعث لهم نبي، نبي، لأن ضمن ينفعش معهم علماء. اليهود عارف يعمل ايه مع اليهود؟ لازم ايه؟ نبي، عشان يصبر على جفاء اليهود، كما في الحديث كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث الله نبيا، ومع ذلك مش عاجبهم حد. طيب ليه؟ عشان النبي دوت مش يعني مش عارف يتكلم؟ لا، أفكلما جاءكم رسول بما شفت الدليل بقى، بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. إذن خلاف بقى لاتباع الحق ولا الهوى؟ ولذلك إذا رأيت رجلا كلما قلت له الحق وأعرض لاتباع الهوى فدعك منه، كما قال لابن عمرو يا عبد الله كيف إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم وصاروا هكذا؟ قلت فما أفعل يا رسول الله؟ قال عليك بنفسك ودع عنك العوام. لما تقعد تنصح وتعلم يعترضون للهوى وليس للدليل، ما عنده دليل للمعارضة، لا، استحسان عقلي، أراء ليس عليها برهان ولا دليل فيخالفون الحق، ورب العزة أقام الحجة على هؤلاء فقال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فده اختلاف محرم لا يجوز. لما تقول لواحد الحق يقول لك بس الشيخ، بس فلان، بس في فتوى ما عرفش ايه الربا، يقعد ايه يتلمس العثرات. لا، لا يجوز تلمس العثرات للعلماء ولا الفتيا بها. النوع الثاني خلاف أملاه الحق واقتضته الشريعة. يحيى بن معاذ يقول اختلاف الناس يعود إلى ثلاثة أصول: التوحيد وضده الشرك، والسنة وضدها البدعة، والطاعة وضدها المعصية. اختلاف الناس على الكرة الأرضية لن يخرج عن الأقسام الثلاثة: يا مسلم يا كافر، يا سني يا بدعي، يا طائع يا عاصي. هذا الخلاف قائم، لا يجوز أن يذوب المسلمون مع الكافرين، لا يجوز أن يتميع أهل الحق مع أهل الضلال، لا يجوز أن نسوي المسلم بالكافر. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ حق المواطنة مشروع، غير المسلمين يعيشون في ديار الإسلام بأحكام متعددة، ولم ينعموا ولن ينعموا بالأمن إلا في مظلة الإسلام، لكن هذا لا يعني أن يتميع أمر العقيدة، أن يوضع الصليب على كتاب الله. لا، لكم دينكم ولي دين. الإسلام لا يجبر أحدا على الدخول فيه، في مواطنة، في أحكام شرعية، في بر، في صلة، لكن الولاء والبراء لله ورسوله. لا يجوز أن تتميع قضايا العقيدة بحجة المواطنة أو القومية العربية، لا، لابد من الفواصل بين السنة والبدعة، بين الطاعة والمعصية، بين التوحيد والإشراك. رب العزة قال لنبيه محذرا، قال له ايه؟ ودوا لو تدهنوا ها فيدهنون، اياك من ديت تميل ويميلوا معاك، تتنازل عن المبادئ، تتنازل عن الاحكام، لا لا يجوز ذلك ابدا. ولذلك وقف المصطفى صلى الله عليه وسلم وقفة شديدة وما لان يوما، عرضوا عليه في مسند والمنتخب لعبد بن حميد وعند ابن اسحاق في السيرة بإسناد فيه لين، أن عبة بن ربيعة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن كنت تريد مالا أعطيناك ما شئت حتى تكون من أكثرنا مالا، وإن كنت تريد عزا سودناك علينا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، فما نقطع أمرا دونك. لما خلص قال له إيه؟ أفرغت يا أبا الوليد؟ قلت نعم يا محمد. قال فاستمع، اسمع مني كلام بقى. فقال أفعل. فقال صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، وقرأ حتى وصل إلى السجدة وسجد. لما سمع عبد بن ربيعة الكلام اهتز قلبه وكاد أن يسلم، لكن صحبة أهل الضلال غيرته. فلما رجع إلى قريش نظر بعضهم إلى بعض إليه وقالوا إن هذا قد رجع بغير الوجه الذي ذهب به، اتغير لما سمع الآيات، تدبر معي. فلم يخضع يوما ولم يمل يوما مع التعذيب والإيذاء والمراودة، لكن ثابت على الحق. ليه؟ قضايا العقيدة لا تنازل فيها. النوع الثالث من الخلاف خلاف يتردد بين الراجح والمرجوح، بين أولويات، وهذا الخلاف هو الذي وقع بين العلماء، اختلاف الصحابة مع بعضهم، اختلاف العلماء مع بعضهم، وصل الخلاف إلى آلاف القضايا، لكن كل يتحرى الحق، كل يريد الخير، فتأولوا واجتهدوا، فالأمر يا راجح يا مرجوح، لكن لا يضلل المخالف، لا يقال خرج من دائرة الإسلام، لا يقال بإسقاطه. اختلاف قائم في الأمة، ومن ادعى الاتفاق على كل القضايا فقد ادعى كذبا وسرابا، لأننا نرى الخلاف كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف الصحابة، اختلف التابعون، اختلف الأئمة، ولم يترتب على كل اختلاف شقاق أو تبادر أو تقاطع. في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، ماشي كده، لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. الحديث دوت له عند علماء الأصول دلالتان، دلالة المنطوق ودلالة المفهوم. يعني المنطوق له معنى والمفهوم معنى تاني. لما قال هذا الحديث سافر الناس هم في الطريق حضر العصر، فريق قال بالمنطوق، ايه هو المنطوق؟ مش هنصلي الا في بني قريظة. المفهوم اللي فهمه البعض قالوا هو عايز مننا ايه؟ نعجل السرعة، امشي بسرعة محدش ايه يتلكع في الطريق. فريق أخذ بالمنطوق وفريق أخذ بالمفهوم، واجتمع الفريقان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاهما محسن ولم يعنف فريقا من الفريقين وتعدد الحق، لأن كل فريق له دلالة. إذن أدلة الشريعة أدلة تحتمل، مش كل دليل يحتمل وجها واحدا، لا، تحتمل الأدلة وجوها متعددة ولا تعارض بينها. لكن أحيانا لضيق الأفق لا نستوعب إلا قولا واحدا. وأنا أعلم عن قرب من مشايخنا أن بعضهم كان في أول طلبه ينظر إلى بعض القضايا نظرة ضيقة، يظن أن الحق هنا وليس ولا يتعدد. لما توسعوا في العلم ونظروا في وجه الخلاف وجدوا أن القضية ربما تتسع لقول آخر وثالث ورابع. ليه؟ مع اتساع العلم. لذلك أقول الخلاف بين العلماء يقل، لكن قد يزداد حدة وعصبية بين أتباع العلماء، لأنهم لم يطلعوا على مواقع الأدلة، لم يعلموا مسالك القضايا، فلذلك يعتقدون أن الحق هنا وليس هناك، يقع عند ذلك الاضطراب. الصحابة لما نيجي ننظر إليهم، أسألكم سؤالا، من من الصحابة جمع السنة كلها في صدره؟ مين؟ في واحد أكيد ولا مفيش حد خالص جمع السنة كلها؟ في حد؟ لا، بالإجماع لا نعلم صحابيا جمع السنة كلها. ما السنة فين؟ متناثرة بين الصحابة. إذن لا يجوز أن يطعن في صحابي لأننا نأخذ عنه ديننا، فالطعن في صحابي واحد طعن في الشريعة. ليه؟ لأن الصحابة نقلت العلم إلينا. طيب، إذن الحق لم يحصر في صحابي. طيب أسألكم، أي رجلين أحفظ، أبو بكر أو أبو هريرة؟ من الأحفظ؟ أبو هريرة. جميل. طيب من أفضل؟ أبو بكر. يعني العلم حاجة والفضل لا يشترط في العلم أن يكون فاضلا. طيب أي الرجلين لازم رسول الله أكثر؟ أبو بكر. يعني إذن كان أسمع كثيرا لكن لم يحدث لأسباب وعلل، لأن الصحابة كانوا يهابون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش معنى كده أن الصديق ما عندوش روايات، ما عنده، بس ما حدث، ليس كتمانا ولكن هيبة. ولذلك كان من أصول أحمد أنه يأخذ بأقوال الصحابة. ليه؟ لأنهم كانوا قريبين السماع منه، آخذين العلم عنه. شوف الفرق العظيمة. فالصحابة جميعا نحتاج إليهم ولا يجوز إسقاط رجل. فمعنى ذلك أن التعصب لرجل من الصحابة دون رجل معناه إسقاط بعض أحاديث الصحابة، فلا يجوز أن تتعصب لصحابي وتترك باقي الصحابة. نفس القضية تنسحب على العلماء، نفس القضية تنسحب على العلماء. نجد من الصحابة تنازعوا في عشرات القضايا. عمرو بن العاص لما كان في الغزو فأجند وعنده في الصباح معركة، قال طيب أنا دلوقتي بين خيارين، إن اغتسلت مرضت فلم أستطع القتال، وإن تيممت قدرت على ذلك، أعمل إيه؟ قال لك المصلحة تقتضي التيمم والقتال، فتيمم. وأمير الناس هو إمام الصلاة، فصلى بالناس وهو على جنابه بعدما تيمم. تعرفين يا أخواني أن التيمم مشروع في حالتين، إيه هما؟ عند فقد الماء وعند تعذر استعمال الماء، فده عند العذر. فتيمم وصلى بأصحابه، فأنكروا ذلك عليه، قال ما ينفعش، فصلى. ورجع الفريقان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هم بيعتقدوا ان عمرو ده يعني ايه هتعالى له مشفاه دلوقتي وخلاص بقى يعزل من جميع المناصب لانه خالف في قضيه ظاهره. طب ما غير يصلي من الحفاظ، لكن لا، لم يرضى احدا يصلي مكانه. فقال: لما فعلت ذلك يا عمرو؟ فقال عمرو: يا رسول الله، ان الله قال في كتابه: ولا تقتلوا انفسكم، وقد خشيت على نفسي. قال: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه شيئا. خلاف، ولم يترتب على الخلاف تقاطع بين الصحابة. اخواني، عمر بن الخطاب وابن مسعود كبيران في الصحابة. ابن القيم بيقول: وقد تنازع الفقيهان الكبيران فيما يزيد على 100 مسألة. شوف بقى اختلافك مع اخوانك دلوقتي في كم مسألة. احنا كل اللي عندنا 3-4 مسائل والدنيا ايه مش عايز تقعد. وبين عمر وابن مسعود خلاف طويل، ولعمر قوة وسلطان، ما استعمل سلطانه وقوته في سحق ابن مسعود رضي الله عنه، خاصة ان صفاته ممكن تدعو الى السخرية. عمر رجل عظيم وضخم وقوي وطويل، حاجة محترمة، وابن مسعود حاجة ايه قصيرة جدا. ده قالوا في كتب السيرة ان ابن مسعود كان اذا وقف بجوار عمر وهو جالس استاوي. تصور ديت. واحنا عارفين حديث البخاري لما صعد الشجرة فنظر الى دقة ساقيه وضحكوا. طيب لما يعدي ابن مسعود على عمر والخلاف بينهما قام في قضايا، لو ده وقع بينما نعد ايه سريقة ورمي كلام، لا، لم يحدث ذلك. وانما قال عمر: كنيف ملئ علما، كنيف ملئ علما. شوف ده الوصف، ده التعظيم. واحد راح لابن مسعود رضي الله عنه ويعرض عليه خلافا في تلاوة آية، يقول: إني أحفظها على كذا، وعمر يقول على كذا. فبكى ابن مسعود رضي الله عنه، والكلام ده بعدما مات عمر. قال له ابن مسعود: اقرأ كما أقرأك عمر، فإن عمر كان حصنا للإسلام. شفت الكلام؟ شفت الأدب؟ اقرأ كما أقرأك عمر، فإن عمر كان حصنا للإسلام. هؤلاء هم العلماء مع قيام النزاع في قضايا عظيمة، بل اختلف السلف في بعض قضايا الاعتقاد، مش كل القضايا وقع فيها الإجماع. ابن خزيمة اختلف في قضية الصورة، وخالف كثيرا من العلماء. اختلف العلماء في قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق. قال بعضهم: أي يكشف عن شدة، واعتبره البعض تأويلا، وقال البعض ليس تأويلا وإنما هو مقتضى السياق. واختلفوا في آية من آيات الصفات. لا أعني بذلك أن الخلاف في العقيدة مشروع، لا، لكن أقول علماء السلف المعتبرون الذين لهم قدم ثابتة في العقيدة السلفية هناك قضايا جزئية اختلفوا فيها. لذلك قال شيخ الإسلام: فالخلاف في تقديم علي على عثمان وقع بين السلف، ولا يضلل فيه المخالف. وإن كان جماهير العلماء يقولون إن عثمان مقدم على علي، لكن وقع اختلاف. الثوري بيقول علي مقدم على عثمان. أقول إن الثوري ضل؟ لا، لكن أقول أخطأ الإمام الثوري، جانب الصواب، ولا نقول خالف أهل السنة والجماعة ويدخل في الفرق الضالة. الخلاف قام يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. عمر طلع المنبر ومسك السيف رعب الناس، قال لهم: من يقل إنه مات؟ ها، تعرفين عمر بقى ايه، ما عندوش ايه نقاش، اضرب عنقه انه لم يمت ولن يموت. الكل ايه حط لسانه في بقه مش عارف يتكلم، خايف من عمر لانه ايه بينفذ على طول. فاتى الصديق رضي الله عنه وقال: على رسلك ايها الرجل، الم تسمع قول الله: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. كأن عمر لم يسمع الآية قبل اليوم. طيب بعد ما اختلفوا ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة وتأمر الصديق رضي الله عنه. الصديق استخلف عمر بعدهم فبيعة أبي بكر رضي الله عنه كانت باستخلاف ضمني، وبيعة عمر كانت باستخلاف حقيقي ظاهر. لذلك قال عمر: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يقصد أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر في آخر حياته طلع المنبر وقال إيه؟ قال: إني رأيت في منامي كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات، وما أرى إلا وقد حضر أجلي. أول الكلام دوت بأن في رجل هيضربه ثلاث ضربات، وما أراه إلا وقد حضر أجلي، فإن مت فالأمر بين ستة، قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. والإيه الأمر بين أهل الحل والعقد الستة، هم دول الإيه اللي يختاروا خليفة للمسلمين. طب نعد مع بعض مين الستة دول؟ عثمان وعلي وسعد النبي وقاص وطلحة والزبير وابن عوف. طيب مين تمام العشر مبشرين؟ عندك عمر والصديق، دول ايه مات. فاضل مين؟ اتنين، ابو عبيدة ومين؟ سعيد بن زيد. ابو عبيدة في الشام لانه هو امير الامراء في الشام. فاضل معانا واحد بس وهو مين؟ سعيد بن زيد. طب ليه ما دخلش مع الستة؟ لأن في نوع قرابة بين عمر وبين سعيد بن زيد ابن عمه، وعمر عنده مبدأ سد الذريعة حتى لا يطعن في دولته في سياسته. قال لك: امنع أي باب يجيب لي منه مشاكل. سعيد بن زيد أريد ابن عمي، لو وليته مع الستة في ناس يقولوا ايه؟ شوف بقى عمر بن الخطاب، ما هو ايه عايز ابن عمه يمسك الدولة. عمر لما كان على فراش الموت أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين ألا تستخلف؟ فقال: من؟ فقالوا: ابنك عبد الله. وعبد الله دوت من سادة الصحابة، شاب فقيه عاقل. فقال عمر: والله ما أحسنت. وتذكر موقفا فعله ابن عمر في صبا أو في شبابه. ابن عمر طلق في الحيض، وده يسمى الطلاق البدعي. لما طلق في الحيض سأل أبا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: مره فليراجعها ثم ليمسكها، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. فقيل لابن عمر: حكمت عليك طلقة؟ قال: ما نعم. أرأيت إن عجز واستحمق، يعني أنا كنت عاجز وأحمق أن أوقعت الطلاق في الحيض. طب ليه يا جماعة بيسمى طلاق بدعي أو محرم؟ دي علة شرعية معتبرة، لأن المرأة في أيام حيضها تختلف طبيعتها، بتمرض، بتبعد عن زوجها، تبعد عن فراش زوجها، بتتغير، بتتعصب، فلا شك أنها في ذلك الوقت على غير الطبيعة المعتادة، فلا شك أنها ستخطئ، ستتغير. إذن لا يحق للزوج أن يطلق زوجه وهي معها العذر، فإن وقع ذلك فقد ظلمها. قال لك: استنى حتى لا تظلم النساء، فإن مرت فترتها فانظر وطلق أو أمسك. فابن عمر غلط في ديت وطلق في الحيض. فلما قال عمر: ألا تولي علينا عبد الله؟ قال إيه؟ والله ما أحسنتم، تريدون مني أن أولي رجلا على أمة محمد لم يحسن طلاق امرأته؟ ينفع خليفة وهو مش عارف يطلق؟ ها هات لي النهاردة بقى ايه واحد من الزعماء بتوعنا قول له تعرف ايه عن الطلاق البدائي يقول لك عليها الطلاق ما اعرف. واخد بالك؟ شفت المصيبة؟ هو ده الفرق. الامام مالك اخواني في اصول المالكية يقولون من طلق في الحيض يحبس في السجن تأديبا.
الحمد لله. وبعد فترك الأمر بين ستة نفر وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وابن عوف. لما مات عمر اجتمع الستة والحديث في صحيح البخاري. فقال ابن عوف للخمسة ما أنا بالذي ينافسكم على هذا الأمر، فإن شئتم اخترت لكم رجلا. خلي بالك من مواقف الصحابة، احنا ضربنا أمثلة على حالات اليسر، تعالى لاختلاف الصحابة في الفتن، وعند الفتن تطير العقول، لكن أصحاب المبادئ ثابتة لا تتغير بتغير الزمان ولا الفتن. فقال ابن عوف لست بالذي ينافسكم على هذا الأمر، إن شئتم اخترت لكم رجلا، أنا مش إيه مش قد الإمارة ديت، عايزين نختلق واحد من الخمسة وأنا معين على الموضوع اخترت. قالوا نعم. فخرج الخمسة كل إلى بيته ووطي الناس عقب ابن عوف، كل واحد ماشي وراه يسأل هتختار مين هتعمل إيه. في ليلة من الليالي طرق باب المسور، طرق باب المسور عثمان بن عفان، المسور بن مخرمة، ففتح له الباب. قال له عثمان أنمت؟ فقلت نعم. فقال ابن عوف والله ما ارتحلت من نوم منذ ثلاثة أيام. ثلاثة أيام مش عارف أنام، لأن إخواني أصبح حمل الدولة كله على كتاف ابن عوف، هو اللي يختار خليفة فمش عارف ينام. قال له اخرج فادع لي طلحة والزبير. فأتيا تحدثا ثم انصرفا. قال له اذهب فادع لي عليا. فأتى علي وتحدث معه حتى اظهار الليل، يعني حتى انتصف الليل. فقال اخرج فادع لي عثمان. فدعوت فتكلم حتى أذن المؤذن بتاع صلاة ايه الفجر. فخرج عثمان وابن عوف الى المسجد، المسجد النبوي، بيصلي بالناس مين؟ صهيب الرومي هو الامام. فلما صلى بالناس ابن عوف خد بايد عثمان وعلي وخد كل واحد في جانب، فقال لعثمان لله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عليا لتسمعن ولتطيعن. قال له نعم. أخذ العهد على ذلك. راح واخد إيد علي، قال يا علي لله عليك عهد، لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عليك عثمان لتسمعن ولتطيعن. قال نعم. ماشي كده. فلما انتهى وقف في الناس فخطب حمد الله وأثنى عليه، ثم قال يا علي إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان أحدا، فلا تجد علي في صدرك يا عثمان، أبايعك على سنة الخليفتين الراشدين. فبايع ابن عوف عثمان وبايعه علي، واجتمعت الكلمة على عثمان بن عفان. تدبر من الكلمة لم أرى الناس يعدلون بعثمان أحدا. فتولى عثمان، حكم رضي الله عنه خلافة طويلة واتسعت الدولة، لكن الإشاعات أكبر خطر في الأمة. النهاردة يا إخواننا بيسمعوا أي كلام ينقلونه، يا أخي مش كل كلام ينقل. احنا تعلمنا في علم الحديث في الإسلام جملة أننا لا ننقل أي خبر إلا بعد التثبت واليقين. الأخ يسمع النشرة يروح يحدث، تقول مستعد فين؟ بيقولوا. مين اللي قال ده؟ قالوا لي. الإسناد بيقولوا عن بيقولوا عن بيقولوا.
كله ايه؟ منقطعات بلاغات مرسلات ما تنفعش. لذلك قال تعالى محذرا: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. مش كل كلام ينقل. بئس مطية الرجل زعموا. فأنا أهيب إخواني النهاردة الحرب الإعلامية على أهل السنة والجماعة حرب إشاعات. ده بيعملوا ده بيسووا ده وهكذا يشنع علينا، وللأسف ربما نخوض في نقل عبارات لا نتوثق منها. الإذاعات الأجنبية مش مصدر للنقل. الإذاعات التي يتولاها مفسدون ومجرمون ومنافقون ليست مصدرا للتوثق، فلا بد من البرهان والدليل حتى ينقل الخبر. المشكلة في مقتل عثمان في ترويج الإشاعات. عثمان قتل بإشاعة. لما أتى الثوار من أهل مصر وطلبوا مطالب استجاب، قالوا خلاص نعزل ابن أبي صرح ونولي عمرو بن العاص مفيش مشاكل. أشيع أن عثمان بعث لهؤلاء، بعث رجلا بقتل هؤلاء إذا رجعوا إلى البلاد، وعثمان لم يفعل ذلك قط، لكن أشيع ذلك عنه وافتروا عليه كذبا وقالوا ولا أقاربه. يعني ولا مين؟ قالوا معاوية. طب معاوية الذي ولا عمر بن الخطاب وأقره عثمان. قالوا ضرب ابن مسعود حتى سطق أمعاءه، كذب عليه. وقد عاش ابن مسعود بعد عثمان فترة من الزمن، فكيف يضرب وتفتق أمعاءه؟ قالوا أعطى مروان خمس إفريقية، وكذب على عثمان. لكن القضية كلها مبنية على إيه؟ على ترويج الإشاعات، وبذلك وقع السيف في الأمة بالإشاعات. احنا هنا في العصلوب والزقازيق قدامك اهو كم متر، مش عندكم يحيى المتوج بالانوار؟ ها الامام العالم اللي معرفش ده اصله منين؟ مين حد راح حد اقول لكم؟ حد راح مسه؟ طب ولسه ضريح مبني وثن؟ هذا الوثن لا اصل له، كذب وافتراء. ونحن ذهبنا ودعوناهم ونصحناهم لكن لم يستجيبوا. هل فعلنا ما يقال علينا؟ ابدا. لكن ترويج واجب، وان حدث فليست قاعده. ان حدث من بعض اخواننا مثل ذلك ولم يحدث على ما راينا لا ينسب لكل اهل السنه والجماعه. يعني لما جه يحيى الجمل وسب الذات العليه، هل قامت حمله على سب الليبراليين؟ مو رجل يدعو للليبرالية، هل قالوا نهاجم الليبراليين لأنه منتسب أو زعيم لهم؟ لا، ما تقالش الكلام ده، بل كأنه لم يقل شيئا. إذن الحرب اليوم حرب إعلامية مبنية على إشاعات. ده الذي أشيع على عثمان، أشاع أمورا عليه. فاجتمع الثوار على بيت عثمان بتأليب من عبد الله بن سبا، وهم الذين يسمون السبائية نسبة لهذا اليهودي، واجتمعوا على داره. فطلبوا منه إما أن يخلع نفسه وإما القتل. فدخل ابن عمر رضي الله عنهما على عثمان ساعة الفتنة، قال له عثمان: يا ابن عمر، يقولون لي إما أن تخلع نفسك وإما أن تقتل. والأثر في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. فقال ابن عمر: وإن خلعت نفسك أمخلد أنت في الدنيا؟ فقلت: لا. عثمان بيقول لا. قال: والله لا أرى أن تخلع قميصا قمصكه الله فتكون سنة. كلما كره قوم خليفتهم خلعوه. لما عثمان مش عايزينه، ما عايزه من ده، اتفقت الأمة على عثمان. لما تقولي مش عايز عثمان، هل تقبلون بعلي؟ هل تقبلون بمعاوية؟ لا طبعا، لا، فلا تفعل ذلك. طيب أمال فين جيش المسلمين ليدافع عن عثمان؟ لا، ما هو عثمان جمع أبا هريرة والحسن والحسين وأبا موسى وكبار الصحابة وقال: أعزم على من كان لي عليه عهد وحق السمع والطاعة إلا كف لسانه ويده. مش عايز قطرة من الدماء ترب سببي. ليه؟ لأن عثمان عارف أنه مقتول بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. مش لما طلع الجبل جبل حصل له زلزال من 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 عظمة من كان عليه، فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق وشهيدان. فعثمان عارف أنه إيه؟ مقتول مقتول خلاص. ليه بقى ترد دماء بسببه؟ حتى نقل ابن كثير وغيره أن عثمان ليلة أن توفي رأى رؤيا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا عثمان، إن شئت انتصرت لك وإن شئت أفطرت عندنا. هيختار إيه؟ لا، مش عايزين الدنيا دي كلها، نفطر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان كما وقع، فاجتمع شباب ليس منهم صحابي. الحسن البصري لما سئل هل شارك أحد من الصحابة في مقتل عثمان، قال: لا، كانوا أعلاجا من أهل مصر، شباب طايش لم يتعلم من أهل مصر، اجتمعوا عليه. ده اللي حصل. لذلك ابن سيرين لما كان محمد بن سيرين إمام التابعين أحد رجال الكتب الستة، أحد رجال الشيخين عفوا، كان يطوف بالبيت الحرام فسمع رجلا يقول: اللهم اغفر لي وما أظن أن تفعل. شفت الدعوة العجيبة ديت؟ فتعجب ابن سيرين وقال: يا عبد الله، أي دعوة هذه؟ ما سمعت أحدا يقول هذا الدعاء. فقال هذا الرجل: إني كنت عاهدت الله لئن أمكنني من قتل عثمان لأصفعن. فلما قتل دخل الناس يصلون عليه، فدخلت معهم، فلما خلى البيت رفعت الثوب وصفعته على وجهه. قال: فيبست يدي، يبست يدي، بتعود محترق. قال ابن سيرين: فرأيت يده كأنها عود محترق. ده العقاب. فلم يسلم أحد قتل عثمان رضي الله عنه. طيب، الصحابة تنازعوا، علي بيقول الحق معي لأن مصلحة الأمة مقدمة على مصلحة الفرد، ومعاوية يقول لا، نأخذ بالثأر قبل المبايعة. فريق قاتل مع علي وفريق قاتل مع معاوية، وفريق لم يشارك لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. طب مين اللي ما شاركش؟ جمهور الصحابة. اختلاف أوت في فتنة، فريق مع علي فريق مع معاوية، جمهور الصحابة على رأسهم سعد بن أبي وقاص، أبو موسى الأشعري، محمد بن مسلمة، أبو بكر، ابن عمر، ابن عمرو، جماعات. طيب بعد المعارك هل انتقموا ممن لم يشارك؟ طيب هل اتهم سعد بالجبن؟ لا. ليه؟ كل واحد يرى أن دليل معه. الخلاف قال خلاص نختلف حتى في الفتن، كل له وجهته، لكن لا يجوز أن يطعن في بعض، لا يجوز إسقاط العلماء. تدبر معي، سعد بن أبي وقاص جلس في البيت ولم يخرج ديانة. لما كان في بيته فرأى ابنه عمر جاي عليه، فقال سعد: اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الراكب. فلما أتى عمر بن سعد قال له: يا أبي، أرضيت أن تكون أعرابيا في البادية والناس في المدينة يتنازعون الملك؟ قال: اسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وسعد دوت أول من رمى بسهم في سبيل الله. ونسعد سابع سبعة. يعني سابع سبعة؟ الإسلام كان سبعة، سابعهم سعد، يعني سبعة مسلمين يواجهون العالم كله. هل يقال عليه جبن؟ لا، لكن ديانة. إذن الاختلاف في القضايا الاجتهادية ليس مع فريق يقين. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن علي كان الأقرب إلى الحق وليس هو الحق بعينه، إن دل يدل على أن الخلاف كان كبيرا، ولا يجوز بعد النزاع أن يطعن في فريق من الصحابة ولا في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أقول يا إخواني لابد أن نتعلم الدرس، القضايا الاجتهادية محل نظر وتوسع عند العلماء، فلا يجوز مع قيام النزاع أن يطعن بعضنا في بعض أو أن نسقط علماءنا. وبهذا كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة تنازعوا في قضايا اجتهادية ووسعتهم، فيسعنا ما وسع العلماء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمع قلوبنا على الحق وأن يؤلف بين قلوبنا، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.